بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج معناه في اللغة القصر، يقال حج إلى كذا بمعنى قصر. والحج في الاصطلاح أو بمعنى الشرعي قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، إما وجوبا وإما استحبابا. وحكمه ركن من أركان الإسلام، جاء ذكر ذلك في الحديث، تارة جاء ذكره الركن الخامس، وتارة جاء ذكره أنه الركن الخامس. والحج له شروط وله أركان وله واجبات وله مبطلات وله سنن، أقوال وأفعال. أما شروطه فخمسة، شروط الحج خمسة: الإسلام، أي يشترط في من حج أن يكون مسلما، لأن الكافر من وثني أو يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا حج لا يقبل الحج منه ولا يجزئه لأنه غير مسلم. ثانيا العقل، أن يكون عاقلا ويخرج به المجنون، فالمجنون لا يصح منه الحج ولا يصح منه أي عمل. ثالثا البلوغ، وهو شرط في الصحة لا في الإجزاء والصحة لا في القبول، فإذا حج الصبي صح حجه، ولكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج. رابعا الحرية، أن يكون حرا غير مملوك. وكون الحرية شرط من شروط الحج، إذا حج المملوك صح منه الحج وهو مملوك، صح منه الحج، ولكن إذا عتق فصار حرا وجب عليه الحج. تلك الحجة أيام رقه وحجة الصبي أيام صغره لا تكفي إذا بلغ الصبي وعتق المملوك، على كل واحد منهما حجة الإسلام. خامسا الاستطاعة، أي أن يكون المكلف مستطيعا. وفسرت الاستطاعة في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا بملك الجاد والراحلة، ويلحق بها تأمين القوت الضروري لمن تلزمه نفقتهم حتى يرجع. فملك الزاد يعني الذي يحتاج إليه في مأكل ومشرب حتى يعود، والمركب الذي يركب عليه كذلك. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فإن الحج واجب ولا يجوز تأخيره بحال من الأحوال، لأنه واجب على الفور لا على التراخي، على الفور الصحيح، أي وجب أن يبادر المكلف إلى أداء هذا الركن العظيم وهو الحج الذي فرضه الله عز وجل في القرآن، وفرضه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله في السنة، وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي فرض على الناس ووجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على ما دل عليه الكتاب والسنة من فرضية هذا الركن العظيم. وأما هذا الحديث ففيه بيان المواقيت، والمواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. وهذا الحديث فيه ذكر المواقيت المكانية. أما الزمانية فالمراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه مواقيت زمانية من أنشأ فيها الحج صح حجه. وغيرها من الشهور لا يعتبر الإحرام بالحج فيها، كمن أحرم في رمضان أو شعبان أو قبل ذلك أو في المحرم أو صفر، بالحج لا يصح حجه لأنه ليس وقتا للحج. إذن يشترط في الحج أن يكون في أوقاته الزمانية شوال وذو القعدة وذو الحج، والله عليه وسلم كما وفق للأمة، وفق لأهل المدينة ذا الحليفة، أي إذا أراد الحج أهل المدينة أو من مر عليها فميقاته ذو الحليفة، إذا وصل أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، ولا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات بدون إحرام. والإحرام تجرد من المقيط، ويلبس ثوبين وينوي الحج أو العمرة، ويكون محرما بذلك. ولأهل الشام الجحفة، أهل مصر وما والاها، إذا أراد حاج أن يحج أو المعتمر يعتمر أحرم من الجحفة.
ولأهل اليمن يلملم، وكل من كان في جنوب المملكة الآن كهذه الديار وبلاد اليمن كلها، ميقاتهم يلملم، ويلملم هو الوادي القريب من مكة أو الجبل. وقبل أعوام مضت يحرم الناس من السعدية قبل أن يعبد الخط على طريق الساحل، يحرمون من السعدية وهي السعدية عند الجبل الذي يطلق عليه يلملم ويطلق على الوادي. وأما الآن على طريق الساحل فالميقات معلوم، وفق الله الدولة حددت حدوده وجعلت له مبنى ووضعت فيه الدعاة والمسجد الكبير، وهو مشهور لمن أراد الحج أو العمرة لا يمر بذاك الميقات إلا وهو يصل إلى الميقات ويحرم منه، لا يتجاوزه إلا بإحرام. ولأهل نجد قرن المنازل وهو وادي محرم، ولأهل المشرق ذات عرض وقته النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. فمثلا الذي ميقاته يلملم سافر للمدينة وأتى من المدينة، فميقاته ميقات أهل المدينة. وهكذا الذي من أهل المدينة سافر إلى اليمن إذا أراد الحج أو العمرة أحرم من ميقات أهل اليمن. ومن كان دون المواقيت داخل المواقيت فمحله أن يهل من مكانه الذي هو فيه، ذاك ميقاته. فالذين يسكنون داخل المواقيت لا خارجها فيهل بالإحرام للحج أو العمرة من منزله، ولا يجوز له أن يتعدى. قال حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من أراد منهم الحج أحرم من بيته، ولا يلزمه أن يخرج إلى الميقات، لا إلى ميقات أهل اليمن ولا إلى ميقات أهل الشام، وإنما يحرم بالحج من بيته بحج مفرد. وإذا أراد أن يعتمر المكي، إذا أراد أن يعتمر خرج إلى الحل على القول الصحيح، يخرج إلى الحل ثم يحرم من هناك ويدخل ويطوف بالبيت ويسعى ويحلق أو يقصر، ويكون المكي قد أتى بعمرة، والعمرة أيضا واجبة أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حج عن أبيك واعتمر. والله
أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. تقدم معنا ان مواقيت الحج على نوعين، زمانيه ومكانيه. الزمانيه شهر شوال والقعده واشهر بالتنزيل، اي ان من احرم بالحج بهذه الازمنه صح احرامه بالحج. والنوع الثاني مواقيت مكانيه لاهل اخر وغيره. ووفق النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، أي إذا أراد الرجل من المدينة أو من وراءها أن يحج أو يعتمر لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. ولأهل الشام الجحفة لا يجاوز الشام، لا يجاوز الميقات إلا بإحرام. ولأهل اليمن يلملم وهو اسم للوادي أو للجبل. ولأهل نجد أهل نجد أهل المشرق وادي محرم اللي هو قرن المنازل. ولأهل العراق ذات عرق وهو حذاء قرن المنازل من جهة الشمال. هذه المواقيت لمن مر عليها وهو يريد الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم منها سواء هو من أهلها أو مر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون المواقيت فمهله من أهله، من كان داخل المواقيت فمن منزله يحرم بالحج ويحرم بالعمرة. حتى أهل مكة من مكة، ميقات المكي بيت أو من أي مكان من مكة يحرم، وذلك بالحج. وأما العمرة إذا أراد أن يعتمر المكي خرج إلى الحج ثم أحرم من الحج وطاف وسعى وحلق أو قصر وتلك عمرته. ومن هنا يصح له أن يحج متمتعا المكي لهذه الصفة، ولا يلزمه هدي ولا صيام ويكون متمتعا.
قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص والعمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مثله زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتخب المرأة ولا تلبس القفازين.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس الذي يلبسه المشرك فأجاب
باللباس المحظور أي الممنوع على المحرم أن يلبسه لأنه محصور، الذي لا يلبسه محصور والذي يلبسه غير محصور، فأجاب عن المحصور لا يلبس كذا وكذا، لا يلبس المحرم الخفين، والخفين يغطيان الكعب، الخف يغطي الكعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الخفاف المحرم، وهذا خاص بالذكر بخلاف الأنثى لها أن تلبس ذلك، ولا يلبس القميص لأنه محيط ومحيط بالبدن، ولا يلبس العمائم لأنها تغطي الرأس، ولا السراويل لأنه محيط ومحيط، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران لما في ذلك منها الطيب، وهو ممنوع أن يتطيب المحرم، وإنما يسن له أن يتطيب عند الإحرام، عند إرادة الإحرام يتطيب، فإذا دخل في الإحرام فلا يجوز له أن يمس الطيب أبدا. فإن فعل ذلك وقع في محظور وترتبت عليه الفدية. والمرأة أيضا ليست كالرجل في الإحرام، فهي تغطي جميع جسدها إلا أنها لا تنتفض، والنقاب يوضع على الوجه وتبرز منه العينان، ومثل البرقع، ولا تلبس القفازين في اليدين بخلاف الرجلين تلبس الشراب لتسترها، ولكن القفازين لا حاجة إليهما في اليدين. وأما الطيب وقص تقليب الأظافر وقص الشعر فهذا عام، تحريمه عام على الرجال والنساء، حتى ينتهي الحاج أو المعتمر من الإحرام بحجه بإتمام حجه أو عمره على الطريقة المشروعة.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين
فليلبس
الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل سراويل للمحرم.
نعم، هذه من الرخص، والرخصة تستثنى من العزيمة، والدين يصر، فإذا حصلت المشقة جلبت التيسير، فالذي لا يجد نعليه لبس الخفين ويحسب أن يرفعهما حتى يكون أسفل من الكعب، كما ورد في بعض الروايات في الحديث، كما ورد في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. والمسألة خلافية في هذا القطع وعدم، من العلماء من رجح مشروعية القطع وأنه واجب، ومنهم من يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جواز لبس الخفين في عرفات والقطع في المدينة، فكان القطع منسوخا. هذا رأي جماعة من أهل العلم، ومنهم من يرى قطع الخفين حتى يكون أسفل من المحرم جمعا بين الحديثين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل لأنه لا يستطيع أن يلبس الإزار لعدم قدرته عليه أو على ثمنه، فيلبس الموجود
معه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل.
التلبية من السنة على القول الصحيح، وليست واجبة، ولكنها سنة من السنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ: لبيك اللهم لبيك، ومعناها إجابة لك يا رب، بعد إجابة. وفي قوله لا شريك لك هو معنى كلمة التوحيد، أي مخلصين لك العمل لا شريك لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ذلك، يقول لبيك اللهم لبيك، يؤكدها، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعض السلف يزيد فيها لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والرغباء والعمل. وهذه سنة السلف، لا حرج على من طالب. ثم هي يبدأ يلبي من وقت الإحرام، ولا يقطع التلبية إلا عند الطواف.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
من حد شروط لا يجب على الإنسان إلا إذا توفرت، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. هذه شروط للرجل والمرأة، وتزيد المرأة بشرط سادس وهو وجود المحرم، فإن لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج. لأنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، أو تسافر مع الرجال الأجانب ولا مع النساء، لحاجة المرأة إلى رجل إن حصل عليها شيء فهو الذي يتولى أمره. يعني إن ماتت يحجها، وإن حصل عليها ما حصل من الأحداث تولى أمرها، إما زوج وإما أب أو ابن أو أخ أو أي قريب لها في النسب أو الشبب. ولا يجوز لها أن تحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله تسافر مسيرة يوم وليلة في رواية يوم إلا مع ذي محرم. فما وجب عليها الحج إلا لوجود المحرم. وأيضا لا تكلف بالنفقة على المحرم، لا تكلف بها، بل إن تطوع ثلاث، وإن كان حاجا هو لنفسه ثلاثة هو المطلوب، وأما كونها تتكلم بنفقاته فلا يجب عليها ولا يجب على هجها. فإن حجت بدون محرم فحجها صحيح وهي عاصية وآثمة في سفرها بدون محرم. والخلاف في المرأة التي تحج دون مسافة السفر كالمرأة التي تحج من مكة أو من منى أو من قرية مناصبة للمشاعر فهذه لا تحتاج غالبا لا تحتاج إلى محرم إلا إن خافت الاعتداء على نفسها فإنها تحتاج إلى محرم. وخير للمرأة أنها لا تذهب بمفردها إلى الأماكن خشيت أن يعتدي عليها معتدي أو يصيبها ما أصابها وليس بجانبها من يتولى أمرها فتلحقه المشقة والضرر.
قال رحمه الله باب الفدية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله باب الفدية. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع يقع بلغ بك ما كنت أرى الوجع.
ولاخي بالله هتعيها بقول لك
بسم الله
ما في له
بسم الله الرحمن الرحيم
شوف
كيف الله والصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين.
بكرة ما في بعد بكرة في جاي
أول مرة بسم الله بعد بكرة في مثل الحين أربعين
مسكن النصف ساعة. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
الحمد لله.
نعم أكيد مرة زمان كلام
منها حب الرأس أو ضغط الشعر وتقليب الأظفار ومشي الطين ونحو ذلك من المحظورات التي من وقع في واحد منها وجبت عليه فدية الأذى. وفدية الأذى مخير يعني يخير فيها المحرم بين ثلاثة في أشياء بين ذبح شاة تجري للهدي والأضحية ويوزعها على فقراء الحرم ومشاكين الحرم سواء كانت من الضأن أو من الغنم معز. فإن لم يجد أضع ستة مساء ثلاثة من فقراء الحرب ثلاثة بثلاثة آخر صاع نبوي لكل واحد منهم نصف صاع أي كيلو ونصف بالمعايير الحالية. فإن لم يقدر يستطيع صام ثلاثة أيام. والأصل في ذلك قول الله عز وجل فمن كان به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وصاب صيامه من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أنسك. الشاهد في ذكر الثلاثة صيام ثلاثة أيام أو نسك شاء الظأن أو المعز أو إطعام ستة مساكين من مساكين الأرض. هذه لكل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يقدمها. فأما الإطعام والنسك ذبيحة ففي الحال، وأما الصيام ففي أي مكان صار أجزاءه سواء في الحرم أو في بلده أو في أي مكان.
قال رحمه الله باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فانحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضب بها شجرة، فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر الخارب اللص يحسب الخاربة يحب الخاربة.
هذا الحديث فيه بيان حرمة مكة وأنها ليست كغيرها من البلدان. فمكة حرمها الله تبارك وتعالى وجعل لها من الخصائص ما لم يكن لغيرها، فلا يجوز فيها القتال، يعني البدء بالقتال، ولا يغبط شجرها ولا ينفر طيرها ولا يقتل خلاها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عام الفتح دخلها فاتحا لها ولم يلق مطاوره ولم تكن الا مناوشه بين بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الكفار. وذلك اذن لرسول الله عليه الصلاه والسلام في تلك الساعه فبقيت حراما، لا يجوز لاحد ان يشفك بها دما او يعرض بها سيارا يقطعه في الحرم او ينفر طيرها او يصطاد طيرها، كل ذلك لا يجوز لحرمتها ومكانتها عند الله عز وجل عند رسوله. الا يستثنى من ذلك من فعل جريمة من الجرائم وفر إلى الحرم ليبطل الحق، فأن يكون قتل مسلما أو أخذ مالا أو انتهك حرمات، فالحرم لا يعيده بل يقام عليه الحد سواء بالقتل او بغيره. وانما النهي على الذي يقصد القتال فيها او يعتدي على طيرها او اشجارها، فهذا هو الذي لا يجوز.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا،
وإن
استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرما، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال،
لم يحل لي قتال،
لم يحل قتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعدد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإدخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإبخر. القين الحداد.
وهذا الحديث أيضا فيه بيان أنه لا هجرة بعد فتح مكة إلى مكة إلى المدينة، لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار الإسلام، والهجرة إنما هي من دار الكفر إلى بلاد الإسلام، فبلاد الإسلام لا يقال هاجر منها. وفي الحديث أيضا تأكيد للحديث الأول، تأكيد لبيان معاني الحديث الأول من حرمة مكة: فلا ينفر صيدها ولا يقتل قلاها، أي النبات، ولا يقتل قلاها ولا يغضب شجرها، أي لا يقطع، وإنما هي حرام لحرمة الله تبارك وتعالى لها إلى يوم القيامة. لهذا المعصية في الحرم أعظم إثما من المعاصي في غيره، قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فرتب الله الوعيد الشديد على إرادة الذنب والعزم عليه بخلاف غيره من البلدان. وفي الشجر موجود تفصيل من حيث الحل والحرمة، فالذي يزرعه الآدمي في الحرم كالبساتين المزارع لا حرج على الانتفاع به، وإنما الكلام على الذي ينبت في الحرم بدون أن يزرعه آدمي هو الذي لا تنقع أشجاره ولا يقتل خلاله. والصيد الذي هو فيها كالطير وغيره كالضبا والصيد وغيرها من كل صيد، فإنه حرام أن يصطاد الإنسان في الحرم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأصل في الحرم أنه لا يقتل فيه الصيد ولا ينفر الطير والصيد، ويستثنى من ذلك قتل خمس فواسق سماها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق، وهي الحدأة، هي معروفة بكسكها وخبثها، تقتل في الحل والحرم بما فيها من الإيذاء للبشر. والغراب والعقرب كلب العقور والحية خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، ولا حرج على من قتل في الحرم. والمراد بالحرم مكة، والحرم الذي حولها حدوده، ولا يقصد بالحرم المسجد فقط أو المدينة البلدة فقط، وإنما الحرم بحدوده من الشرق والغرب والشمال والجنوب.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز.
الحدأة والفأرة الحية، الفأرة لما فيها من الخطر على الديور، ولأنها نجسة لا وقعت في المائعات نجستها. نعم.
قال رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه.
دخول مكة، الأصل في دخول مكة أن لا يدخلها الآفاق إلا وهو محرم، لكن الصحيح أنه إذا قصد حجا أو عمرة. أما إذا لم يقصد الحج ولا العمرة فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لها في قتال فإنه لا يلزمه الإحرام، يدخل بدون إحرام. إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام على القول الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وما المفهوم أنه إذا لم يريد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم لغير حج ولا عمرة وعلى رأسه المغفر، بمعنى أنه ليس محرما، وهذا جائز. ومن كان من أهل الإيذاء يقتل في الحل والحرم. وابن خطل هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
وهذا فيه دليل على أن من السنة لمن دخل مكة أن يدخل من أعلاها، هذا إن سهل له، وإلا فلا حرج على أحد دخل من أي جهة كان، من الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها من الثنية العليا التي هي البطحة معروفة، وخرج من الثنية السفلى التي هي الزاهر حاليا.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
الحديث فيه مشروعية دخول الكعبة من بابها، فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وجواز الصلاة في جوف الكعبة، لأن من صلى في جوف الكعبة صلى إلى الكعبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة بين العمودين اللذين في ناحية